وصحابته أجمعين. وقفنا في المرة السابقة على قوله للزوجة قبل الدخول منع الشخصين من زوجها حتى تقبض مهرها.
الحمد لله رب العالمين،
وشهد يا ملاك
الله وحده لا شهد، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.
وقفنا في الدرس السابق على فصل فيما يثبت الصلاه وينصح ويقرر ما يثبت الصلاه صداق المهر بين الأشياء الذي يسقطه من الأشياء التي تسقطه، وإيه اللي يدعى للمرأة نصف مهرها أو أنه يعيد للرجل نصف المهر، وما الذي يقرر المهر الثاني. باختصار ذكرنا أنه يسقط المهر كله قبل الدخول وحتى المتعة وشاقة اللعنة. إذا حدث ملاعنة غير المرأة عن زوجها رأى منها شيئا فاستهانها فتلاعن حصلت فقه مؤبدا كانت هي سببا، فيفرق بين الاثنين تأديب إذا تم الملاعنة ولا يكون لها شيء ولا مهر ولا نصف ولا متعة. وبفسخ عيبها إذا فسخ النكاح لسبب عيب في المرأة من العيوب التي لا يكون معها نكاح صحيح، أو العيوب التي لها علاقة بالنكاح كالمرأة تكون ممن لا يطأ مثلها، تكون المرأة بها برص أو بها جمول أو نحو ذلك. كذلك بفرقة من قبلها المرأة هي التي تطلب المفارقة قبل الدخول يكون عاقل عليها، هي التي تطلب المفارقة مش عاجبها زوجها، أو بسبب منها أنها أسلمت وكان هو كافرا فيحدث الفرقة تكون هي السبب في ذلك، أو أنها تكون مسلمة ومعتمدة عليها واعتدت على عباد الله فيفرق بينهما. كذلك إذا أرضعت من ينفسق به نكاحها، أرضعت من ينفسق به نكاحها، يبقى هنا إذا صارت هذه مرضعة لزوجة أخرى صغيرة مثلا، إذا صارت حملت هذا الزوج فعلى ذلك انفسخ النكاح من زمن ناشئ، إذا أصبحت الزوجة على الحمل. هذه التي تصبح المهر إذا كان قبل الزواج. يتنسخ المهر قبل الدخول، كاتب على المرأة عاقد عليها، وبعدين قبل الدخول حدث شيء من ذلك كأن يكون طلقها أو خلعها أو كان هو وهي كافرين وزنيين أسلمه، إلا أن يكون هو وهي كتابيين، فإذا أسلم مفيش فرق ولا شيء، هو على ما هو لأنه يجوز نص ابتداء بالدواء كتابية فليجوز الدواء في النكاح. كذلك ردة إذا ابتهت ولا يجوز لها بعد ما عقد على المرأة فينفسخ النكاح ويكون لها نصف العوض بملك أحدهما للآخر. فصلنا في المرة السابقة أن المرأة قد تكون حرة ويكون الرجل عبد، والعكس قد يكون الرجل حرا ويتزوج بأمة لعدم طول مثلا، ثم حدث بعد ذلك واشترط المرأة زوجها لكان عبد وهي حرة، أو انعكس الأمر واشترط الرجل امرأة. هنا في هذه الأحوال لم تتمحض الحرة من جهة الرجل الكبرية لها فيها، ولم تتمحض من جهتها، فعلى ذلك يكون لها نصف المهر، يكون نصف المهر ويكون لولي أمرها. أو قبل أجنبي، أو قبل أجنبي هنا يجب لها نصف المهر. أجنبي تسبب الفرقة بين الرجل والمرأة، أجنبي زي أجنبي عن المرأة، عن المرأة فأبو الرجل أجنبي عن المرأة، الحمسة أجنبي عن أخت الزوج الأمري. يعني نقصد هنا بالأجانب ليس من أنسبائها، ليس من أنسبائها هنا سبب، أو سبب غير إنسان آخر فعل شيئا من هذا الذي يذكره، هي فرقة من قبل أجنبي فرضاع أمه أو أخته ونحوهما جولة له صغرا. فرضنا أنه تزوج طفلة صغيرة رضيعة تزوج، والعقد يكون عقد سابق لم يدخل به، ولكن عقد يكون عقد صغير إذا حدث مثل ذلك. فإذا أرضعت أمه وكانت من الأولى أرضعت هذه الطفلة صارت أخت له من الرضاعة، فأرضعتها حمزة وبعد خالد من صرف وسلم الغبار إذا هنا أم أفسدت عليه هذا النكاح وصار الذي عنده فلا يجوز له أن يتزوج ولا انفسخ النكاح فإذا ذنب له النصف أيضا لا ذنب له كله إذا في هذه الحالة يشمل لها نصف المهر لأن الدخول افترق بغير سبب منه فلها نصف المهر وهو ملوش ذنب في هذا الشيء ويرجع بنصف هذا المهر على من تسبب في المهر إذا عرف لها نصف المهر ولكن هو مش هيدفع هذا يدفع ورجع به على من تسبب كانت أمه وكانت أخته وكانت جدته كانت مالته يقول لنا رضاعي أمه أو أخته ونحوه زوجة له صغر رضاعا محرمة رضاعا محرمة شكلها عندك عشان لما تقولوها دايما تقولوها رضاعا محرمة لا مش رضاعا محرمة رضاعا محرمة محرمها يعني يجعلها أنها صارت محرمة عن هذا المهم أخته رضاع نفسه ليس حراما ولكن سيكون حراما وجهة ثانية لأنها خرجت من حرمة المسلم بيضا على ذلك هنا رضاع اسم رضاع محرم وليس وما نحو ذلك نحو ذلك يعني وفقا من قبل أجنبي عن هذه زي لها مثلا توقف الزوج أو ابنة الزوج توقف الزوج أو ابنة الزوج هنا المال يجب كلما فيه صورة من الزوج لا يحب الأبي الزوج معنى المحاماة معنى وطاعة لا القول بأن الحرام يحرم الحلال يحرم الحلال هذا عليه الكثير من العلماء على أن الحرام محرم فطالما أن أباه زنى بها ولا يجب له فحرام حصل أمره على القول به ما ينفعش حرام على قول الشافعي ووافقه أن الحرام لا يحرم الحلال وهذا الراجح فيها أنه لا يحرم هنا في ذلك فيقول هنا ونحو توقي أبي الزوج أو ابنة الزوج ابنة الزوج ابن الزوج هو هذا الرجل أي امرأة كبيرة ومعها بنتون فهو زنى الوضع هنا زنى ولا يزول هنا وضع في زنى إذا أصبح هنا وضع الزوج أمها فعلى قول الاختيار هنا أنه محرم بينهم لا يصلح أن يكون يلحق بين أمها كما يصلح نفس المسألة إن الوصل الحرام أن يحرم الحلال ولا لا يحرمه مسألة تأتي في مكانها إن شاء الله. طيب لنا وكذا لو طلق حاكم على مؤلم قبل دخول هذا يقصد الفرقة من قبل أجنبي فطلق الحاكم على مؤلم قبل دخول المؤلم من الألية والألية قسم الإنسان مؤلي يعني أقسم على زوجته أنه لا يخرج كأن هذا عقد عليها بعد العقد حلف إني لا أستطيع حلف لو دخلت سلمت إليه لا أطلق فحلف على ذلك فالحاكم أمره بالرجوع عن ذلك فله أربعة أشهر أما يتجوز وحده ولا يمنعها فيؤمر بأنه يرجع يرجع في الكلام كما قاله فإذا أصر على ذلك فهنا إذا طلق الحاكم عليه مصر أن يتجوزه ولم أطلق فإذا كشف كتاب فقط عليه إذا هنا الحاكم له أن يطلق عليها الطلاق حدث الآن هو لم يطلق أمره لكن الحاكم الذي طلق لعل الأمر يكون أمرا صحيحا في أنه حلف عليها فالحاكم الحق أن يطلق عليها أو أنه لا يكون الأمر صحيحا فإذا كان الأمر صحيحا يطلق عليه على ذلك إذا حصل الطلاق فلها نصف المهر يرجع به على الحاكم هو اختياره جدا وإن كان من أورين الحاكم لابد يحكم في المدوية لازم يحكم لا يمكن أن واحد يتزوج المرأة بحساب تفضيل زي ما يسافر الإنسان لبلد بعيدان ويتزوج امرأة من أهل البلد عشان يأخذ أشياء يقعد في البلد لا تكتب نفسه مش حتى فالأمر يرفع إلى الحاكم التجاري إذا أصر هذا على ذلك يبقى الحاكم يفرق للمسألة ويلزمه أو يكون ادعاء عليه بذلك وهو لم يراجع عن نفسه بذلك فطلق عليه الحاكم يرجع على من طلق عليه في هذا الأشياء يقول هنا فيسقط من صداقها ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد لأنه قرره عليه
لأنه ليس من فعل الزوجة فيسقط من صلاتها. الذي طلق لا مستوى يطلق عليها الحاكم فهذا ليس من فعل الزوجة فيسقط به الصلاة ويرجع الزوج فيما لزمه على المرشد في هذا كله. فمسألة الرجوع على الحاكم فيها نظر من الحاكم الآن مع القاضي. القاضي طلق عليه بسبب منه بسبب إن يلزم القاضي من فعل الرسول الرالح في نصف ما عليه هو أن هو الذي حلف وليس القاضي الذي حلف هو الذي أفسد على نفسه زواجه وليس القاضي. يقرره كاملا يقرر فيه المهر يقرر المهر كاملا موت أحدهما لبلوغ النكاح النهاية فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر. يعني كان النكاح تام قرائت واحد الذي مات على هذه الفرصة من الموت تقرر النكاح موجب المصير. كل هذا كثير من الناس دائما تنزل كتابه على المرأة وبعدين توفي أو توفيت هي فيقوم أهل الرجل يقولوا ما لهاش ما دخلش بيها ده مش المهر رسمي هذا خطأ. والجاهل بهذه المسألة ليس حديثا وإنما من المواصل من زمان كان هذا الجاهل بهذه المسألة ممنونا زي جاء فيها حديث فالغرض أنه يقرر الموت يقرر المهر كاملا موت أحد الموت لأن الموت يوجد العدة المرأة تعتبر حتى ولو لم تكن المرأة مكتوب كتابها فقط وتوفي زوجها تعتبر العدة بتاعت المرأة بقد إيه؟ 14 و10 عدة الوفاة. سنقول المدخول بها تعتبر هذه محكم منها براءة الرحم بس ما دخلش بها هنا لحق الرجل حق الرجل إذا كان زوجها في مليان مش حيموت معه الزوج يبقى ولكن دعت لها الشريعة أنها تنقص 14 عدة الوفاة إلا أن تكون مرأة حاملها بكل مدخول بها كلام ابن حبيب المدخول بها. يقول فأوجب كمال المرأة الدخول ولحديث ذروة من تباشر الخير الأمرين ووقعه هذا يقرر المهر كاملا وطئه ولمسه لها ونظره إلى فرضها لشهوة. وطئه وطأها سواء هو كاتب كتابه وطأه محدش يعرف هذا الشيء كما قد يفعل البعض أو إنه أذن له في ذلك وتزوج دخل بها هذا يقرر المهر كاملا سوف حتى لو وطأها مرة أخرى وجب لها كمال المهر. ولمسه لها ونظره إلى فرضها لشهوة هذه مسألة مش مختلفة مسألة مختلفة فيها في مسألة إنه هل لو لمسها إنه عارف كاتب عليها سلم عليها قبلها هذا يوجب عليه المهر كاملا. هنا اختيار من الشيخ مرعيب يقول لمسه لها ونظره إلى فرضها لشهوة بقوله تعالى وأن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن كأنه أخذ بالعموم في تمسوهن إنه كل مس سواء مس البشرة أو مع الوضع والجماع فالحقيقة المس التقاء البشرتين التقاء البشرتين. عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا من كشف ثمار امرأة فنظر إليها وجد الصغار دخل بها أو لم هذا لو صحيح كان حجة في المسألة ولكن حديث ضعيف فلا حجة في المسألة أصلا مفيش حجة فيها. وحتى الآية في المس فسرها حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه لأن الله حيي كريم سبحانه وأنه يكني عن الجماع ذلك الكناية عن الجماع. فمعنى المس هنا لو لمست النساء من قبل أن تمسهن بمعنى إمناع المرأة إذا ما فيش حجة في الحديث من الآية لا حجة فيها لهم على ما ذكرنا من مصيبة عبد الله رضي الله عنه. فيبقى ما ذكره بعد ذلك تعتبرها ولو بحضرة نفس الشيء في حضرة أمه تقديم الرجل للمرأة هو عاقد عليها هذا لا يوجد لها المهر كاملا لا يوجد لها المهر كاملا وإنما الذي يوجد لها المهر كاملا أن يطأها أو أنه يخلو بها خلوة شرعية خلوة صحيحة وتدعي أنها طائشة وتدعي أنها طائشة يبقى على ذلك لا يوجد فيها يبقى هنا تقولها لحضرة الناس هذا لا يوجد المهر وإنما يوجد لها المهر ومقصود في الآية طبعا هنا من قبل أن تمسهن المقصود منه يقرر المهر كاملا أيضا طلاقها في مرض موت ثالث فيه طلاقها في مرض موت ثالث فيه معناه كتب كتاب عن المرأة وبعدين هو جاء المرض الموت في مرض الموت فعاش الحول والصلاة ومنها عشان ما تورث ما تاخدش الكف. يبقى في هذه الحاله يعامل بنقيض القصد عليها ويعامل بنقيض القصد. يعني وانت سليم متجوزها مبسوط بيها ولما اللي حتموت وتفارقها عشان تحوش المال لباقي اهلها من حقها ان ترث ويعامل بنقيض القصد هنا وتورث المراه الصالحه من هذه الامه اذا قضى الله عنها المرض موتا تارث فيه ومحن ورثه هنا ترث مرض مو ترث في عائله الانسان. لو انه طلقها وهو عاقل عليها اصلا تطلع عقل بها مفيش عقل عليها. ولكن اذا علم انه فعل ذلك بقصد المضاره قصد ان يقيد ان تورث اذا مات هذا الانسان في هذا المرض تورث منه هذه مع انها فارقه هو الذي طلق حتى لا يصير وعامل بنقيض قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتورث المراه وكذلك صاحب لها يقول ولكن يجرح معاملة له بغض قصده كالفار للطلاق والإرث والقاتل القاتل عشان يورث هذا يورث ولا لم يورث وعفاته لا يورث معاملة نقية قصده وهو استعجل أمرا كان سيؤذي في يوم الأيام بعد الجرحى وبخلوته بها عن من يزن إن كان أو صلى بخلوته بها هنا من الموزة أن يخلو الرجل بالوعظ. يقول عنه ميز من كان يقع مثله يعني كان هذا الرجل مثله يقع قد يخلو بها عن ميز مثله كان عني مثله يقع يبقى هنا هيك لها ميز خلدهما عن ميز يعني لم يورد معهما ولو ميز القاعدة هي مع العاقل عليها زوجها العاقل عليها هي معه معها صغير يقع صدقها لها ثلاثين أربعة لكن معها صبي كبير مميز 8 سنوات يفهم بعد ذلك به ليست الخلوة الخلوة من موجبات الوعظ. نقف هنا ونقول بخلوته بها عن مميز ان كان يضع مثلها من خلفها فقال ويوقع مثلها المرأة اذا كان مثلها مضعف تكون طفلة صغيرة مثلها لا يوقع بعد ذلك ان خلى بها لا يخلف منها فهنا كأنه يقع مثله ويقع مثلها المظن ان ممكن تجامعها فنزيد على ذلك انها تدعي ان لان الله عز وجل لما ذكر ذكر المطلقين من قبل ان جمع السنون طيب هي ما تدعيش جمع السنون وهو لم يدعي ذلك لا هي ادعت ولا هو ادعت هل هي احنا اولا يكون مرة وما فيش حد منها ما ادعى ذلك وقت ما تدعي منظر واذا ادعت انه خلى بها خلوة وثبت هذا الشيء انه فعلا كان يسمع هو وهي وحدهما وهي ادعت انه وطئها ثمن لها الله هو يعلم انه وطئها وعاد ذلك وهي لم تدعي ان حياء من الناس يكون هي المراه واجب عليه شرعا ان يفعل هذا وهنا وخلوتي لي عن غير كان مثل السبن عشر هذا مثل فقط كان مثله اذا فرضنا ان ابن عشر يطاع مثله ويوطا مثلها كبنت تسع امراه فعل ذلك اذا علمنا انها قال بها خلوة شرعية صحيحة وانه ادعى ان يطاعها فيجب لها هنا محفوظ منين مع ان الخلوة مش مذكورة في الآية هو الاصل انه لا لو خلى بها ما فيش ملهاش حد الا نصف ما يتقررش لها ولكن افتى الخلفاء الراشدون بذلك انه ان خلى بها اذا خلى بها ونزيد على ذلك انها ادعت انها وطئها حتى نعمل بالايه مع فتوى الخلفاء الراشدين اما مع عدم الدعوه فلها نصف المهر فقط لانها لم تدعي وطئا فنثبت لها ما خرج راى الامام احمد والاكرم عن زرارة بن اوزع قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق باب او ارخى زرا فقد وجب المهر ووجبت العده هنا ارخى اغلق بابا وارخى سفره من خلوه شرعيه فيتزوج يسلمونه زوجته اخذها وذهب بها الى بيته قصد ان تقابل الان على ان تمالك فادعها عليه ذلك ثم جامعها اجعله من ذلك هذا للاسف صحيح الباني عن عمر عليه الصلاه والسلام ايضا رواه الامام احمد عن احمد عن ابن عمر والعلي قال هذه القضايا اشتهرت ولم يخالف احد في عصرهم فكان تلك الجنة وكان تلك الجنة الذي يقول إني عن الصحابة أقول إجماع سكوتي، لكن رجعنا لأن الأصل هو الإيمان وليس هذا التفسير. الأصل الإيمان، وإن طلقتهن من قبل أن تمسهن وأفرطتم لهن كل فرصة فرطتم. إذا المرأة الممسوسة الذي مسها زوجها على معنى أنه جامعها عن تسير مع تسير الله عنه أو أنه خلى بها فادعت خلى بها فادعت يبقى نعم عليه الآية ونعم بما قال الخلفاء الراشدون رضي الله عنها لأنها سلمت نفسها تسليما الواجب عليها فاستقر الصدقة الواجبة. يقول أما قوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسوا ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده أو يفون لا يحتمل أنه كان أو كان بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة بدليل المسبب. هذا الاحتمال يلزمه ولا يلزم محتمله الاحتمال يقوله، لكن معنى تفسير ابن عباس بمعنى المس معنى الجماع فلا ننظر لهذا الاحتمال الذي يقوله. أما قوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ربنا يقول ذلك إن دفعت لها مهرا وبعد ما أفضيت إليها لم تأخذ هذا المهر، حالف عن الخلوة أنه قال الإبطاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل، لأن الإبطاء مأخوذ من الخلوة الخلوة فكأنه قال وقد خلى بعض على بعض، يعني هو من أشبه الخلوة بس لو كان علماء اللغة اتفقوا على ذلك ما ذكروا فكأنه يعني عايز يدل لمذهبه ولا نقبل باسم ذلك. فأبو عارف أنه وإن كان المعنى اللغوي كذلك ولكن الآية تذكر الإخضاء والأصل في أنه يفضي إلى بعض يعني يباشرها من غير ما يكون بينه وغيرها حائل بين الاثنين، وهذا كان المقصود في أنه يوجد بينهما. هذه الكناية كما يذكر فيها الناس رضي الله سبحانه وتعالى في المسجد يبقى هنا صورة يصح المهر كله قبل الدخول حتى المتعة بصورة، يسقط المهر كله قبل الدخول حتى المتعة بصورة. الصورة الأولى وهي طلقة اللعاب إذا لاع امرأته هو لما هناك أنه قبل الدخول يسقط المهر. الصورة الثانية أن يفسخ لعيبها. الصورة الثالثة إذا كانت الفرقة من قبلها هي التي طلبت المفارقة كفسخها لعيبها عند إسلامها تحت كيفها كردتها من السن كوضعها ونفسها في النساء، ولا يسقط المهر كله قبل الدخول. يسقط نصف المهر يتنصف المهر في صورتين اللي ذكرنا، أن يكون الرجل الفرقة من قبله وهو طلقها خلعها وأسلم وهي كانت وثنية مثلا ارتدت وهو مسلم ويفرق بين اثنين ويقول لها نصف المهر إذا ملك أحدهما الأخر، إذا الفرقة من قبل الزوج أو الفرقة من قبل أجنبي كما فصلنا في رضاع ونحو لا تنصف المهر فرقة من قبل الزوج أو فرقة من قبل أجنبي. ثالث حالة تقرير المهر، يثبت المهر كاملا للمرأة، لا كلامنا إما كان يسقط أو يتقرر أو يسقط قبل بعد الدخول يجب وهنا يقرر المهر كاملا موت أحد هي ماتت لها مهرها يكون إرثا لورثتها منهم هذا الرجل منهم هذا الرجل موت أحد أو وطأ إذا وطأ المهر أو إذا لمسها ونظر إلى قربها أشار وهذه أن الراجح إلى ذلك أنها لا يقرر المهر كاملا بطلاقها في مرض موت كذب فيه قصد المضارة وهو على فراش الموت في مرض الموت قصد انه يتحرش ما تورث مع الورثة فطلقها على ذلك كذب المرأة ويقول لها مهر كامل لهم. كذلك اذا خلى بها عن مميز وزلنا عليه انها دعت انها دعت يقولنا بعد كده فصل واذا اختلف في قدر الصداق أي خلاف في قدر الصداق تلحوه المرأة وأبو المرأة اتفقنا على كلام هنا لابد من الاتفاق أن يكون يحضروا الشهود بحيث ما يحصلش نوع من الدعاوى بعد ذلك أو الوهم من الرجل أو من المرأة أو من الوكيل في ذلك. إذا اختلف في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو الوارثه يقول الزوج يقول اتفقنا على ذلك هي تقول يقول لك انا على 10000 ايهما يصدق؟ هنا اذا كان في شهود نعمل الشهود، يبقى الخلاف مش في حاله وجود الشهود، لكن ما فيش شهود يشهدون على ذلك. هنرجع لامر البينه على المدعي واليمين على من انكر. مين ممكن؟ الزوج. الزوج ممكن بزياده، يقول المهر 1000 يبدول 10000، يبقى هو مسكت للصدر ونافي الباقي. يبقى البينه على المدعي، زياده الداعي زياده 9000 وهي 10000. لاحظ انه حتى ولو قضينا في الدنيا بحكم الاسلام لسه في قضاء ثانيه يوم القيامه، الله اعلم النفوس. يبقى مش قلنا نقول القول قوله يبقى خلاص هو ملك وهو دفع شيء وحق عليها، لا، لسه حسابه عند الله عز وجل يوم القيامه. فكلامنا فيما يفصل فيه في القضايا بين الناس وامر الله عز وجل. اذا اختلف في قبل الصلاه او جنس الصلاه او جنس الصلاه، صلاه اتفقوا حد يدفع لي 1000 صاع، متفقين على 1000 صاع، بس هو بيقول من خمر، هو بيقول لا مش خمر، التمر اغلى، فيحصل اختلاف. الجنس اختلفنا فيه، ادفع لي 10 من بهيمه الانعام، هو يقول 10 خفان، يقول لا 10 بقرات، هناك اختلاف في ايه الجنس معي. يبقى الاتفاق الاختلاف في القدر او الاختلاف في الجنس حدث او ما يستقر به، يعني هي تقول انت وصفين تدعي هذا الشيء، هو يقول انا مش بتفيش هنا، هي تدعي تبين على المدعي. اذا اثبت اهله ان لا دخل بها في عندنا في البيت فلا بها، وغلقت عليه من الغرفه وكنا سلمناها له، وهي تدعي الوقت. بعد ذلك هنا شهود يشهدون انه خلى بها في مكان وهي تدعي على الوقت. الى الطريق الله، يبقى اذا كان في قبل الصلاة أو جنس الصلاة أو ما يستقر به الصلاة، إذا كان في شهود العمل بالشهود، وفي شهود يشهدون بذلك القول قول الزوج، لا والله الزوج شهود، الزوج مات. والمشكلة الآن مع الورثة، ورثة الزوج يتكلموا إن لها نصف المهر بس، أهل الزوج يقولون ذلك، هي تقول لا كان وطئني أنا لي المهر كاملا. الآن بعد وفاة الزوج قد يكون خلاف مع الزوج في حياته أو مع ورثة الزوج بعد الولد، فيكون القول قول من يثق بزيادة، قول من يثق بزيادة الزوج أو بيمينه أو وارث الزوج. وكلام في بعض الشيء أن يمكن الحديث أن يمين على الداعي ويمين على الداعي، هذا معنى الحديث. ولأن الأصل براءته مما يدعى عليه، هذه في مسائل الدعوة والبينات قبل صرف الشيء. الأصل أن الإنسان المدعى عليه بريء، صغير وتثبت أن الدعوة صحيحة. جانبه قول المدعى عليه المتهم، جانبه قول، فكي جانب لا حصلش والله ما حصلش، أنت الذي تدعي عليك عليك بين الشهود أو إن ما تقوم بجانبك من ولي. في القبض أو تسمية المعركة، إذا اختلف في قدر الصلاة أو في جنس الصلاة أو ما يستقر من الصلاة، القول قول الرجل والزوج أو وارث الزوج والمعركة. لو الخلاف في القبض أو تسمية المعركة، اختلف الاثنين في القبض، لا تتلف المعركة ما حدش حاجة. الآن مين المدعي من المنكر؟ هو يدعي المسلم، هي المنكرة تقول لم أخذ شيئا، يبقى في القبض أو في تسمية المهر. تسمية المهر الزوج يقول اتفقنا على مهر، هي يقول لا ما اتفقناش على حاجة، اتفقنا على مهر قد يكون هو اللي كسبان في هذا الشيء، اتفقنا على مهر اتفقنا على 1000، هي تقول لا ما سميناش، فترجع لمهر مثليها وتقول مهر مثلي 10000. على ذلك هنا في القبض أو في تسمية المهر، بأن قال لم أسمي لك في مهرا، وقالت بل سميت لي قدر مهر مثلي، فقولها أولى فيها، القول قولها هي، يعني قولها جانبها قول الشيخ، هو بيدعي شيء، لذلك في تسليم المهر لابد من شهود أو لم يسلم المهر يحلى الناس يشهدوا هذا الشيء، فتعلم. أما الإنسان ما يقبلش حد، أي لم يدعى عليها ما يقبلش حد، والجانب تحقيقه في هذا الشيء، ولابد من شهود. القول في القبض أمرها أن الأطاق قولها هي، أو قول ولي شهادة أنت أو تسمية مهر لها مهر أو ليس لها مهر، اتفقنا ولا ما اتفقناش، القول قولها أو قول والدها، لأن الأصل عدم القبض، الأصل ذلك الله يبين على الناس، ولأنه ظاهر تسمية المهر يعني تقول إنه الأصل بالناس من يسمون حكاية إنه يسموش المهر هذا ما هوش الأصل بين الناس. تسمية المهر وحيدي الكلام المهر إنه مش شرط يكون المهر فلوس زي ما تسيب للناس يجي وتغافل في هذا الشيء ويقول أنا طلقت زوجتي وإليها بيدها هدية قبل الدخول، لا نصفها. طيب احنا كنا متفقين على 50 جنيه أبيها 5 أو 5 ما يخدعكش الإنسان والسؤال الاستدلالي، ولكن أصبر عليه شوية وتسأله وليس الحدوثة بتاعته إيه؟ اتفقت على أي مهر؟ طيب اتفقنا على 50 جنيه مهر، طيب هتجهز بيه؟ هتجهز بيه؟ الناس مش عنصر، الناس لما بيقول لك ادفع 50 جنيه ادفع ربع جنيه مهر، بيحط حاجة ثانية 20,000 جنيه في البحر، يقول لك جهز بيه 200 جنيه 300 جنيه كذا، فما يجيش ويوصل عليه يقول لك مهرها كذا 50 جنيه فتحس هو هيجيب 50، ما هوش على هذا الشيء. دايما فكر قبل ما تحل المشكلة وقبل ما تنفع بالحكم عشان ما تسخنش، ولو سألت الشيخ والشيخ قال لي كذا أنت المخطئ في ذلك أنك لم تتحرك. عرف الناس حكمون دايما يحكم بينهم، العرف الجاري بينهم، العادة في الناس الآن يتفق ادفع مهر ادفع اللي يجب عليك مهر، ولكن جهز أوضة. طيب هتجهز بيه؟ هتقطين هتقوضة هتقلت أوضة؟ العرف الجاري أوضة ولا قطين ولا شغلها بيسوي كام؟ هو ده الكام على المهر ما عرفتش بيسوي كام، اذا نرجع لايه؟ لمهر مثلي، نرجع لمهر مثلي هذه طالما في اتفاق على اوضه وقطين وكام، فهنشوف الكلام بتاع الفقهاء بعد ذلك. طيب ان تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانيه، تزوجها بعقدين، تزوجها بعقدين الان طبعا مش هتكون الامر موجود له عند المأذون ويكتب، لكن من الممكن ان نحبس هذا الشيء ويكتب عند المأذون الغالب من الناس والصداق ما تعرفنا عليه مش كده ما اتفقنا عليه، يكتب الصداق نص جنيه ربع جنيه مقدم وما فيش مؤخر، ولكن بينهم من بعض يكون متفقين تدفع 10 مقدم و10 مؤخر، يحصل ما يحصلش يبقى الان العمل على اللي مكتوب عند المأذون ولا على الاتفاق؟ على الاتفاق. التنبيه عند المأذون ده بيتهربوا بيه عشان يدفعوا الضرايب، بيهربوا من دفع الضرايب بتاعه، لكن بغض النظر بقى عن كل اللي بيعملوه ده كذب ولا مش كذب ما مش داخلين الان، لكن الكلام في المهر الحقيقي هو الاكثر. يبقى اذا كان مهر السر هو الأكثر في الإطلاق لهذا، مهر العلانية أمام الناس هو الأكثر، لنا نظرة أخرى غير ما يقوله هو رحمه الله. لما أخذ الزائد مطلقا أخذ الزائد مطلقا ما نقدرش نحكي أخذ به مطلقا إلا عند القاضي، لما يحكم القاضي ويبقى الأمر لله سبحانه وتعالى. ولكن أحيانا يحدث بين الناس شيء من المبالاة والافتخار أمام الناس، يقوم المرأة قدام الناس أهلها وكده اتفق معاك يدفع مهر 100,000 جنيه عشان يوري إن أنت تساوي حاجة كبيرة، يبقى يشيع بين الناس هذا الشيء، والحقيقة إنهم متفقين على مهر 5,000 أو 1,000 جنيه. هنا الدعوة صادقة ولا كاذبة؟ لا ممكن يكون اتفقنا على 100,000 جنيه ادفع وناخد بكلام هنا إن يدفع إزاي زائد هذا كذا هذا كذا، وليس هذا مهر مثلي إلا على ذلك الذي يدانون به عند الله هو ما اختصرته عليه. فلما قلنا في مهر السر اخذنا بالاكثر، فلنقل هنا ايضا ناخذ بالاقل مش بالاكثر، طالما ان هذا كذب بناء على المثال انه كذب. هو سيتكلم على ناس صالحين، ناس فيهم شرط يعني يقولون هو يتخيل انه هيجلس في زمان هو، بس اذا الواحد بيعرف في زمان ما فيش هذا الشيء، يعني ممكن يكون هو قاعد مع الناس وفرحان بزوجته وانا مهر 10,000 لا خليهم 20,000 ما تحصلش كلام، هو مهر 10,000 نزلهم خليهم 5,000 ما يقولش خليهم زياده. فعلى ذلك هذا الكلام قد يصح في زمان هو رحمه الله عليه، اما انما الاسرع اذا كان الاتفاق في السر على 10 وقدام الناس قالوا هنخليهم 100 يبقى هو الامر الحقيقي هذا الشيء، فهم طرفان متفقان على ان هذا كذا، يقولوا هذا من قبيل التفاخر بين الناس من قبيل الازهار والرياء، فالامر على ما اتفقوا عليه في السر فيه ايضا. احتجاج الشيخ هنا يقول لأنه كان السر أكثر فقد وجب العقد ولم يسقطه العلني، وإن كان العلني أكثر فقد بذل لها الزائدة فلزمه كما لو زادها في صداقها بعد تمام العقد. التأويل جمع الناس يكون عندهم تقوى وأنهم حسن وعند ظل وعندهم إكرام كرم نقول هذا الشيء إلا على وجه الرياء والتفاخر. مش هنأخذ حديث الرياء والتفاخر وننزل به الرجل عند أصحاب الرشي.
قال لقوم تعالى فأتهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضين ولا جناح فيما تراضين ولا جناح فيما تراضين. أما يقولوا خلينا قدام الناس نقول مهرام 1000 ادفع أنت 10000 قدام الناس هذا تراضي؟ مفيش تراضي في الجنس. تراضي هذا كذب، تراضي على الكذب. أما الذي يذكر الله عز وجل وتراضي حقيقي أن الرجل يزيدها ورجع من عندها وما فيها هذا أمر آخر.
قال فأشبه ما لأيام عليه من قيس.
مسألة ثانية طبعا هنا عندنا هدية الزوج ليس من المهر، هدية الزوج ليس من المهر. فما قبل العقد يعني ما كان قبل العقد ولم يكن رجع يعني رجع فيها. وقال الشيخ التقي الدين يعني إن كان الإعراض منها أو مات فلا ضرورة. إذا الهدية من الزوج إنها هدية، الهدية ما تعود بين الناس إنها هدية مهما تصل يتعرف أن هذه هدية وليس علاقة بالمهر. لكن غالب الناس اللي يقول لك تدفع مهر إيه وشفت إيه وبعدين يقول لك هذه الشركة حبية البيت يفصل حبية كان حبية برسالة ولكن انت عايزة شركة بيهلكش. لما المرأة تبدو لزوج الشركة عايزة تبدأ كل هذا عايزة الشركة وتجمع عن العمر كله عايزة الحالة تبدأ هذا من الدين هذه الهية. لما الشركة بتاعت المرأة الذهب يصير نصف شوية في الحين والمسافة قرن مهر يدفع مهر 2000 جنيه هذا غوايش يشبه 20 قيمة المهر 2000 من غويش 20000 هذا من المهر ومن المهر ليس هذه الهدية المقصود. على ذلك يكون القليل ليس كل هذا من المهر وله حكمه. لكن ما كان من الهدايا جاءت الهدية وخاصة إذا كانت لبيته يقصد تقريرها وتدوم عندهم وحبيب ثلاجة يبتلي الثلاجة يبتلي غسالة يبتلي يجب يبتلي عشان تقضي في المهر عشان تقدر وضعها وعلى حد يقصد هذا الشيء مش ممكن يقصد لبيته محزوجة هذه الهدية يصنها لغيها زوجها قبلها مشى قبلها ثيابا تلبسها هذا من الهدايا التي يقتنع بها. هدية الزوج ليست من المهر اذا كانت هدية غير ما ذكرناه من شفة ومن مهر متفق عليه. فما كان قبل العقد ان وعدوه لم يفوا راجع بها. ما كان قبل العقد يعني هو راح يخطبها وبعدين وعدوه بزواج مجوزة وبعدين بدأ يجيبهم هذا يجيب هدايا هدايا تتعلق من زوجه بعد كل ما شيء ما إذا كان الإعراض منهم هم منهم بعد مع الشمال ولا لكن إذا كان الإعراض منه هو يسيب هدايا يسيب هدايا أنهي هدايا ما كان متعلقا بها قبلها دين قبلها مش قبلها طعام قبلها هدايا أعطاها مال نوع من الهدية لها هنا المهر والشركة هذا ولا شيء. إلا أن تكون الشركة الجارية جاري هدية اللي قلت لها ساحة وقيمة وما يجب مدى الهدية. كلامنا في الشركة اللي تعرف عند الناس أن يجب لها 10 قوائش أو لها 5 قوائش زائد دفع المهر والمقصود أن الجميع هذا هدية. على ذلك إذا كانت هذه الهدية قبل الدخول جبناها عشان يزوجوها وبعدين هم يلقوش هو اللي مراش هنا بتأكد دليل. أحيانا في الصفة يقولون هذا الشبن هذا الشهر يروح يجيب شخص 17000 والمهر بتاعها كذا 2000 وبعدين هذا في الصفة. الخطبة دي وقت للتراضي من فيها من حقها من فيها مش عايزة مش عايز بعدها. لذلك هو أجنبي عزل في وقت الخطبة كون الناس يتساهلون في ذلك في وقت الخطبة يحيي بها ويجي يسمعها ويستغلها ويقول بها هذا كله حرام من التراضي التي شاعت ذلك ولا تجد لها مهر لا تجد لها مهر هذا الشيء لأنه شيء حرمه الله سبحانه وتعالى. يبقى ما كان من الهدايا التي قبل العقد ولم يزوجوه رفضوا إلا يرجع الهدايا الهدايا الشرك والمهر في الحق لأن بعض الناس يتساهل يروح قبل العقد يروح يشتري مهره وأبي الشرك له كنوع من الصفة وبعد كده ما يزوجوهوش وبعدين يقولوا لا دي هدايا أصلا أنا عمري ما أكون مهرية ولا الشركة هذا إلا أن تكون شركة
شيء مما يتهادى بمثله. مما يتهادى بمثله يتهادى بمثله يعني ايه؟ يعني ممكن تروح لواحد صاحبك تديله هدية هذا الشيء، تروح لأختك أو لخالتك وتديها هدية هذا الشيء. ما ظنش هتروح لأختك تقول لها خمس غوايش ولا 10 غوايش ولا 12 شهور، تروح لخالتك تعمل هذا مش ممكن. إذا ما كان مثله تهدي له هدية هذا الهدية. لكن هذه الأشياء اللي احنا بنسمي كلها متعلقة بالمهر، متعلقة بالزواج، هي قد تعطيها لتتزوج. فإذا رحت قبل الزواج المهر مش داخل الحكاية ولا هو ولا الشكة، لكن الكلام بقى في الهدايا إذا كانت هدايا بها خياله ومثله تهادى به يستعطى عليه طالما هو مش عايز. هم اللي مش عايزين يبتعدوا من الهدايا. ترد الهدية كل فرقة اختيارية مستطاعة للمعرفة، كل فرقة اختيارية مستطاعة للمعرفة. تفصل على الحيز انه عقد عليها وبعد ذلك فيها عايدا من العيوب التي تمنع من النكاح، كان تقوم بالجمهور بخبر اصبح شيئا من النكاح والتي بعد طبيعة البلوان من اسلام الصمات لربع بيقص لا يمغي. ولكن هذه الصورة فرضنا انه تركها هذا مش معنى انه يأسم بتركيها، لان تعطوا اقرب التقوى اتركوا يخرج شيئا هذا امر التقوى. في دلالة الحال على انه وهب بشرط بقاء العقد، انه وهب لها بشرط بقاء العقد، اي مازال من الوهوب تدي الحد هدية بقصد الثواب زي ما يحصل بين الناس في الافراح. في الافراح يروح لك اداني نقص اداني نص من الناس كنوع من التكافل الاجتماعي اللي بينهم، يحصل عنده فلان فرح يروح لناس يديله 10 جنيه يديله 5 جنيه يديله كذا، يعني يجمع له مال يتجوز بيه. شيء حلو من الناس ان يفعل هذا، كل يفعلها لله عز وجل هذا احلى واحلى واجمل انك تفعل هذا الشيء لله. اما تفعلها بقصد ان انا لما يحصل لي برضه يديني لا مانع. ولكن ما هي الصورة المسلمة يبقى هنا في هذه الحالة نسميها الهبة بقصد الأهواء، هديلك بقصد ان ما يحصل عندي حاجة برضه تعمل لي هذا الشيء. يبقى الهبة بقصد الثواب ان يعطي هدية ويكون بقصد ان يثاب عليها يرجع فيها للأحكام الشرعية اللي في البيوع اللي في البيوع. مش هنيجي نديلك هبة بقصد الثواب 10 جنيه عشان تاخدها لي 100 ولا يكون ربا، لان اطلب هذا شيء ربا. لكن انا اهديت لانسان مبلغ من المال 100 جنيه وانا مش عايز منه، هو اهدى لي بعد كده 1000 جنيه، فهنا لا مش ربا لان ما تجيبش بقصد الثواب. والعاده في الناس انه يقف على هذا الشيء، تلاقي وراه قاعد ماسك ورقه عمال يكتب فلان مقنط كذا وفلان دفع كذا، وبعد كده يجي فلان عنده فرح ما جاليش وانت ما جاتليش ليه الفرح؟ هو مش عايزه اصلا، هو عايز فلوس مش عايز دي. فهذه الهبه بقصد ايه؟ الثواب. هذه الهبه بقصد حاجه مش حلوه، الهبه بقصد الثواب حاجه مش حلوه. لكن الانسان المؤمن يعطي ولا ينتظر. ولذلك الايه ربنا رب نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك ان ما تطمعش في الدنيا، قال له ايه؟ ولا تمن تستكثر، ولا تمن تستكثر. ماذا معناها؟ ما تديش هبه بقصد الثواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمن تستكثر، لا تمن يعني لا تعطي عطيه تستكثر بها من اموال الناس، يعني تدي علشان يدولك ما تعملش هذا الشيء. ولا تمن تستكثر هذا معنى المعاني، والمعنى الاخر لا تستكثر ما اعطيت للناس، مهما اعطيت لا تستكثر هذا الشيء. لذلك كان يعطي صلوات الله وسلامه عليه كالريح المرسله عليه الصلاه والسلام. قال يا رب اني اسلم واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وانا من بين جبلين، رجع لقوم يده يقول يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فلوس كثيره من الكثير مش سالفه الفقر، ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اهدى له الانسان شيئا اهدى له المثلين والثلاث الاربعه سبعا على وسعه، فيعطي النبي صلى الله عليه وسلم ويرجي هذا الذي امامه صلوات الله وسلامه عليه. هنا الهبه بقصد الثواب وان كانت جائزه، ولكن الافضل الا يفعلها المسلم اذا اعطى اعطى لله نوع من الطراء، نوع من الهبه التي يرجو عليها المحبه في الدنيا من صاحبه واجر من الله سبحانه وتعالى. يقول لنا هنا وترد الهديه بكل فرقه اختياريه مستلقطين الهدية كفسخ العيش ونحوه المفعول لدلالة الحال على أنه وهب بشرط العقد. فإذا زال ملك الرجوع على الهبة بشرط تثبت كلها الهدية مع مقر لها، مع مقر للعقد، مقر للمهر، مع أن تتزوج وأخذ اليمين، بعد ذلك أراد أن هو يطلقها أن يطلقها بسبب منه هو لا يخرج منها، لسأي سبب المار يسقط لها الهدايا التي أتى بها إذا كان أتى بها تمليكا ملكها كالمهر، أي يسقط المهر بتوطئ وخلوة أو نصف المهر كطلاق ونحوه، لأنه يفوت على نفسه عايز يقول إنه أعطاها لي في وقت كتب الكتاب، وبعد كده بدأ له إنه يطلقها. من سبب الفرقة الآن؟ هو سبب الفرقة، يبقى حيرجع بنصف المهر داخل في الشبكة بتاعتها، أما الهدايا اللي جابها لها لا يرجع بشيء، فيرجع بشيء ما هو الذي يصلي. في حديث مسلم رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حلال أو عياق قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أبنته. هذا الحديث رواه الشيخ الألباني رحمه الله، و يعني الراجح أن هذا الحديث حديث حسن، قل نشرح ضعف الحديث لأنه قال الحديث رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ابن جريج مدلس، إذا كان مدلسا يبقى عن عمرو بن شعيب، ولكن الحديث زي ما نذكر أمامكم هنا رواه النسائي في رواية صرح العلة المقصودة فيها راعي. قال النسائي أخبرنا إلى ابن عباس قال حدثنا حجاج حجاج قال قال ابن جريج حجاج يقول قال ابن حجاج بن محمد بن السويس الأعور وثقة اختلط آخر عمره ولكن لم يضره ذلك. حجاج قال قال ابن جريج وكان من أوسق الناس هو يعني ابن جريج، وكان شديد التفكر كما ذكر الإمام أحمد وغيره عن ابن جريج، ويقول قال ابن جريج قال ابن جريج وسمع ابن جريج أحاديث منها ما قرأها هو على ابن جريج ومنها ما سمعها من ابن جريج، فكان يقول حدثنا ابن جريج ثم بعد ذلك أنه تشكك إيه اللي سمعه من ابن جريج وإيه اللي قرأه على ابن جريج، فقال في الجميع قال ابن جريج قال ابن جريج، ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله وقال إنما قرأ على ابن جريج ثم ترك ذلك، فكان يقول قال ابن جريج وكان صحيحا. قال أشهد معين وكنت أتعجب منه فلما تبينت ذلك إذا هو لأنه كان يتعجب مما قاله الإمام أحمد في ذلك، ثم تبين له إن هذا فعلا سمع من ابن جريج. إذا الكلام في ابن جريج، الرواية هنا قال ابن جريج حدثني عمرو ابن شعيب، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يبقى على ذلك الرواية تصل. ردها الإمام مالك لما كان يشتد بمعنى هذا الحديث، ردها للخلاف في أمر الصحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صحيح، وكانوا في الماضي كثيرون من المحدثين لا يقبلوا شيء صحيح، لكن طالما وثقنا في هذه الصحيفة فعلى ذلك الثقة فيها يلزم من صح أو حسن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحد روعا وثقة أنه يحسن هذا الحديث. ذكرنا هذا الكلام عشان ما تجيش بعد كده تقول لي الألباني رحمه الله ضعف الحديث، فذكرت لك ما نراه في ذلك والله أعلم. بناء على تحسين هذا الحديث قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حذاء أو عتق قبل عصمة النكاح فهو لها، هنا كأنه عايز يقول إيه العريس جه وقال للرجل زوجني بنتك وحجي لك اللي أنت عايزه، قال طيب أنا أتجوزك بنتي وأنا تديني أكل زي المنستر. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تنكح على صداق أو حذاء عطية أو عدة وعكس قبل عصمة النكاح قبل العقد فهو لها فهو لها، كل اللي متفق عليه لها لا لابوها ولا أبوها ولا أبوها من أبوها لها ليه العريس عايز والأب مانع الأخ مانع بيتقلوا عليه علشان هم يطلع لهم حاجة، الزواج من زوج أختك مش عشان أنت تطلع لك حاجة لا تزوج أختك قصة حسابه وتعفها وتعفها الذي يتزوجها، فلذلك الحديث قطع عليه ذلك اتفق معه على حاجة ليك أنت ما طالما هذا قبل عصمة النكاح أمال اللي يكتب له بعد عصمة النكاح بعد عصمة النكاح يقول وما كان يعني بعد كتب الكتاب يلعب العريس قال للحماه طب يا حمايه لك عندي كذا هديه لي ما يجيش البنت تقول لا ده لك كذا عشاني هاتوا بقى تقول له ما لهاش يبقى كان العيبه اذا كانت قبل عصمه النكاح قبل كتب الجدار فكل اذا دفعه العريس يكون المخرج ليس لابيها ولا لابيها الا عن طريق الزواج رضي الله عنه وانا مع رضا من نشتري لكن مع عدم رضا فالحديث يجب انه كله رجل وكان بعد عصمه النكاح انه بعد كتب الكتاب هو ذو الاهل الحماه ولا لاخي زوجته اللي عندي هديه كذا فهو اذا اعطاه فهو له قال وما كان بعد عصمه النكاح فهو لمن اعطاه فاعطيه واحق ما اقيم عليه الرجل ابنته او اخته اقيم عليه ان تمشى في الزواج ابي ذكر انه عشر عشر زوج فيقوم الناس بقى لو كانوا بيبيع بنته فجوزها تنجي تدفع لي كام؟ لا اللي بيدفع هذا المهر حق البنت وليس حق الاب وليس حق الاخ ولذلك هذا المعنى اللي في الحديث الشيخ الالباني رحمه الله يقول من يقول ولم اجد له دليل يعني هو اختار هذا الشيخ اختار القول بمعنى هذا الحديث ولكن لما ضعف الحديث يقول يعني ما لوش دليل قال ولا يقول له دليل ولكن عاده الناس يبيعون اوزان جهم وكذا وعلم ولكن الحديث صنم انه حديث حسن اذا العمل على الحديث وليس على الراي
يقول لنا في سوء السلام السبعين قال الحديث دليل على أن ما سماه الزوج قبل العقد غير الزوجة وإن كانت تسميته لغيرها لأب وأخ وكذلك ما كان عند العقد وفي المسألة يعني اختلف العلماء فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكر من آخر وأب ونكاح صحيح ونعز إذا كان الشرط هذا للنكاح عشان تتزوج المرأة فاشترطوا هذا الشيء فالشرط لازم الشرط لازم لمن ذكر فإن مؤبل كان ما خدش بهذا الحديث قالوا النكاح صحيح وذهب الشافعي إلى أن تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق لها تسمية المهر تكون فاسدة هنا الشافعي معنى كلام المهر يقول كأن الرجل اتقطع لنفسه جزء ونقص من مهر ابنته يعني هزوجها في 200 يعني 1000 فلما يجي هيتكلم على مهر البنت طب هي هندفع لها كام المهر ادفع اي حاجه للبنت لانه هيقلل من مهر البنت عشان هو ياخذ في ذلك او سيجامل قصاد ما خدنا رشوه على ذلك فالشافعي رحمه الله قال لا تسميه المهر فاسده تسميه لها ولها صداق النسب كانه رد الامر الى صداق النسب يبقى مثله يتزوج بكم يلزم الزوج يدفع صداق النسب ذهب مالك الى انه ان كان الشرط عند العقد فهو لابنته وان كان بعد النكاح فهو له هذا الامام مالك اوفق واحد فيهم لهذا الحديث وان لم يحتج بالحديث ليه ما احتجش مالك بالحديث لانه صحيح مش للعلم اللي ذكروها من العنعنه لا لانه عنده هذا صحيح عمرو مش عيب عن ابي عن جدي لكن قال ابن الطبع قال ابن الطبع وهذا الغالب في هذه المساله يقول ابن رشد في بدايه المجتهد سبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع من شبهه بالوكيل يبيع السلعة ويشترط لنفسه الخداع قال لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع يعني هنا الصورة ان واحد وكل انسان خد بالي السلعة راح بحال الانسان وقال لهذا الذي يشتري ابيع على اي حاجة تبيع يبقى هنا الان هيضحك على صاحب السلعه صاحب السلعه وكله خد بيع لي الحاجه راح يبيعها قال لي ثانيه بحاجه اديني مكان ادفع لك الكميه ماشي كله كمان مش عايزه وراجع لصاحبها لاقي لك واحد يشتريها ب 100 فصاحبها هياخد ال 100 وهو بينه وبين الثاني اخذ 100 قالوا هذا البيع يطلق في خداع خدعه وده بيع كثير من الناس يفعلوا هذا الشيء كثير من الناس يفعلوا هذا تلاقي الواحد تديله الحاله للأسف يعني بعض الناس الذين يفعلون ذلك ومن أسئلتها من أسئلتهم سجل هذا الشيء اللي يسألك واحد قال لي خد بالي من الحاجة الفلانية راتب عشان الفلان واللي اشتراها الثاني قال لي ذلك يبقى من حقه ليه بيع كذا على ايه بيع ايه استحقاقك انت من المشتري في كذا اعطاك رشوة عشان تقلله في الثمن ما عشان لما يظهر قدام صاحبها يقوم يدعي اني اخذتها او اخذتها منها انها كذا هذا حرام لا يجوز ذلك لا في بيع على ما الجنة التوكيل ذكرنا في الوكالة أن الوكالة مبناها على إيه النيابة والأمانة النيابة أنت نائب عن صاحب الشيء تتصرف كتصرفه الحاجة الثانية الأمانة أن تكون أمينة
لا مانع ان هو يقول لك بيع لي الشيء فلاني وانا هندي لك على هذا بلاش يقول لك بيع لي الشيء فلاني وانت تقول له حسدين جامع على حسدين نصور له على اعلى الاسعار بتبيعها هذا الشيء من غير ما تقول على شيء او اذا قال لك السلعة الفلانية وهو يعرف ان اثمان يمع خذ زحر 100 واذا جالك زيادة خذوا لك بشرط ان يعرف ان يكون يعرف يرمى هذا الشيء ان الحالة بتاع 100-110 120 هي في الحدود وانت فعلا بقيت 120 وخدت ال 20 وعصيته لانه يعرف اما انك تخدع انسان وتقول له الحاله انت عايز فيها كام قلت له عايز فيها من 100 خلاص فتح قبل اللي انا عايزه اقول له ازاي اديك ال 100 الناس ما هو مش عارف انت عايز قد ايه اقول له ما اعرفش حديد كام في السوق تروح انت تبيعها ب 1000 وبعدين تقول له خد ال 100 لا لا بد ما يقبل يعاني ذكر من سبق وبينه انت إن كذب وكتم مخفت بركة الوكيل فاحرص بنا وقالنا هنا من شبه ذلك الوكيل يبيع السلعة ويشترط في نفسه خداعا خداعا بمعنى عظيم يعني قال لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع خداع ومن جعل النكاح في ذلك مخالف للبيع قال لا يجوز لا النكاح حالة والبيع حالة ثانية البيع ده حيداري عندها لكن العادة المعظم يقول لبنته أنا خدت لنفسي المهر في كذا وحيكون له سلف في هذا الشيء خصوص من هؤلاء السلف في ذلك تفريق مالك لأنه اتهمه يبقى تفريق مالك مبنى على مسألة فقهية يعني على فقه مالك رحمه الله لما ضعف عنده الحديث ما أخذش به ولكن أخذ بمعنى هذا الحديث وكيفه تكييفا فقهيا فقال والله هذا إذا كان الشرط في عقد النكاح يبقى كأنه بيشترط عليه ادفع لي عشان أكمل يبقى كأنه حينقصها من مهرها وحيخدع فإذا كان بعد عقد النكاح ما خلاص اتفقوا على النكاح واتفقوا على المهر وقالت هي مهرها بعد كده ياخذ اللي ياخذه هو من هذا
لها مهر من جديد فتنصف المهر الماضي
أما ما يعطي الزوج يقول أو قبل كده ذكر أبو عمر ابن عبد البر قال حديث عمرو بن شعيب إذا رأته الثقات وجب العمل به وكأنه يعني يقول يعمل به يعني كأنه يقول إمام مالك عمل بفقه بمعنى هذا الحديث ولكن طالما الحديث ثبت ورواه الثقات يبقى نأخذ بهذا الحديث يكون العمل بالحديث نفسه يقول أما ما يعطي كلام الصمعان ما يعطي الزوج في العرف مما هو للإتلاف ما يعطيه مما هو للإتلاف فإن شرط في العقد كان مهرا وما سلم قبل العقد شفنا في قوله ما يعطي الزوج عرفا مما هو للإتلاف كأنه إيه هيقولوا له المهر بتاعها 1000 وانت الحفلة بتاعت الإتلاف انت اللي هتجيب الطعام والوليمة وتعمل كذا وتعمل كذا فهو اللي هيدفع كل هذه الأشياء بيعطيها من أجل يتزوج بعد ما فعل هذا كله لا مش عايزين طلاق يبقى هو فعل هذا الشيء ليتزوج انت بتعاملته اللي ما ملكش حالة ولك الطلاق يبقى لكم اللي نرجع في هذا الشيء رغم ان هم اللي يطلبوا هيرجع ازاي اذا قال كل ان والله عايز احتفل عنه عشان تدفع لي اللي دفعته من ضمنها هذه الاشياء الطلبة اللي من غيره بسبب ان كان هذه ليست صورة مسلة صورة مسلة لا تعفو اقرب
الى ان هذا اسلم هو عامل ايه واذنب يعني ذنب من الذنوب هذا اسلم فلما اسلم يبقى دخل في شيء
لازم طيب اذا قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايما امراه نكحت على عطاء او حباء على صداق او حباء او عيد قبل عصمه النكاح فهو لها وما كان بعد عصمه النكاح فهو لمن اعطيه وهذه الهديه اذا كانت قبل كتب الكتاب تكون الهدية زائد المهر كل من أجل المرأة إذا كان بعد كتب الكتاب وأهدى لأبيها شيء يكون من حق أبيها أن يأخذ هذا الشيء ده كله شرط متعلق بأمر النكاح في شيء آخر يتعلق بالهدايا اللي يحصل خلاف كثير فيه بعد كتب الكتاب يبتدي الزوج يجيب جاب تلاجة جاب غسالة جاب مسكس جاب مش عارف جاب يقول جبتلك كذا هذه الاشياء اللي جابها علشان تاخدها في بيت ابوها وامها ولا عشان تروح له بيته
الرجل
ده العرف اللي جاري ان اشياء عشان تبقى في بيته يبقى عليك كانه يقول جبتها لك عشان تنتفعي بيها تنتفعي لكن هي ملكي مش ملكي الا ان يقول هي ملكي ملكك صلاة ملكها وايضا هبه مشروطه بايه
الزواج. اللي هيجي بعد كده يقول لا طلقها لك نص المهر والهدايا ما لكش حاجه، الهدايا متعلقه بالزواج ببيت الزوجيه، هذا كله متعلق ببيت الزوجيه طالما ان هم رفضوا يترجع الى الهدايات ويكون لها نصف المهر اذا طلق قبل الدخول. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
هيكون لمين بقى؟ يقول للسيد المهر للسيد. يبقى على ذلك إذا كان دفع للسيد مهرا أو سيده دفع للسيد هذا مهرا، صار الآن هذا الإنسان حرا، هيرجع بنصف المهر الذي دفع لهذه المرأة لأنه اشتراها الآن فصارت كلها ملكه، انفسخ النكاح فانفساخ
الأسبوع ده ما فيش درس يوم الأربعاء إن شاء الله ولا يعني احتمال الجمعة لك يوم من الأسبوع جاي إن شاء الله أرجو مراجع درس الموني ودرس الشرطة.
لكن مثلا تخيل أنه رجل حر وتزوج بأمة، إمتى يجوز الحر أن يتزوج بأمة؟ إذا كان يخاف العنت وهو عادل للطول، عادل للطول ويخاف العنت، يبقى حر تزوج من أمة، بعد ذلك أغناه الله أشترى هذه الأمة من سيدها، كان لم يدخل بها، لم يدخل بهذه الأمة، وجب لسيدها بالعقد المهر كاملا. الآن لما اشتراها انفسخ هذا العقد فيرجع عليه بنصف هذا العقد، يبقى يرجع بنصف حصل الفرقة فاستولت السيد وهنا لنا يتنصف الفرقة من قبل الزوج. يبقى وجب للمرأة إذا كانت حرة نصف المهر، لكن هي ليست حرة هي أمة، يبقى يجب النصف السيد الذي زوجها. أقول فإن اشترت تم البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج فلم يستمر حتى الفرقة من جهته. يعني عايز يقول بملك احدهما الاخر، طبعا رقم هو اللي اشتراه، فتعكس القضيه وهي التي اشترت هذا الرجل، كان يكون عبد تزوج من امه، اللي هيقوم بالزواج بالزواج من امه السيد والسيد، هي الان صارت صارت بعد حرارها زادت من حقها ان تظل مع هذا ومن حقها ان تفارق الزوج لقصه بريره، ظلت معه وخرجت، وبعد ذلك بدا لها فاشترت زوجها من سيدها، اشترت صار ملكا لمين؟ ملكا لها الان، عقد النكاح يكون موجود انفسخ النكاح ويحرم عليها، يحرم عليها ليس له ان يصح الا ان يتزوجها، انفسخ الان بعقد الملك انفسخ هذا النكاح المقبل. فاذا كان هذا لم يدخل بها يتنصف المهر الان الفرقه من جهتها هي التي اشترته، ولكن هل تمحضر الفرقه من جهتها؟ هل هي لوحدها بس بسبب الفرقه؟ في طرف ثاني اللي هو سيد هذا العبد، سيد هذا لولا ان هو باعه ما خدش هي الشرط، لولا ان هو باعه فلم تتمحض الفرقه من جهتها، لو تمحضت الفرقه من جهتها ما كانش لها حاجه، ولكن الفرقه بسبب سيده فوجب العوض بنصف المهر. أو قبل أجنبي، لازال بيقول لنا يتنصف بالفرقة من قبل الزوج وبملك أحدهما للأن
زلت هذه ودخل على من قبل الأجنبي
طبعا صور
أمه أو أخته ونحوهما زوجة له صغرى رضاعا محرما، رضاعا محرما. يبقى هنا السبب الآن أجنبي، أجنبي يعني عن هذه المرأة، أجنبي عنها كرضاع أمه، حمتها، حمت المرأة، أرضعت هذه المرأة، عرفت أن ابنها يتزوج فلانة الرضيع والحماة فيها لبن الآن فأرضعت هذه عشان ما يتزوجهاش، صارت أختا له من الرضاعة، حدث الفسخ الآن. الفسخ ليس من جهتها، الفسخ من جهة أجنبي القرايب هم اللي فعلوا هذا الشيء فيتنصف لها المهر، يقول لها نصف المهر. أو أخته التي فعلت هذا الشيء، أو زوج له صغرى رضاعا محرما، إذا حدث رضاع المحرم أنه تزوج امرأة صغيرة وزوجة أخرى له راحت مرضعة هذه فحدث أنه صارت حرمت عليه بسبب هذا الشيء الجديدة الكبيرة فيها لبن فرضعت له زوجة صغرى فصارت هذه أما لها الآن، يبقى على ذلك الفرقة حدثت بسببها هي، إذا حدثت الفرقة بسببها فليس لها شيء، إذا كانت من أجنبي هو الذي أحدث ذلك فأرضع زوجة له صورة رضاعا يحرمها عليه صار الآن يتنصف المهر. ونحوه كوطئ أبي الزوج أو ابنة الزوجة وكذا لو طلق حاكم على مؤل قبل دخول لأنه لا فعل للزوجة في ذلك فيسقط به صداقها ويرجع الزوج بما لزمه على المسلم. عايز يقول لك لو الأجنبي هو السبب هذه الفرقة, الأجنبي عن هذه الزوجة, الأجنبي عن هذه الزوجة, فهنقول أمه وأخته أجنبيان عن هذه المرأة, فإذا تسبب هذا الأجنبي يبقى هنقول يحدث الفرقة ولها نصف المهر ويرجع على هذا الأجنبي بهذا الذي دفعه. نقف عند هذا القدر, ومش عارف في الشتاء الشديد كده تقدروا تيجي يوم الاثنين ولا نأجل السبت الجاي؟ خلي يوم الاثنين. طيب اللي عايز يأجل يرفع ايده
الان. اللي دفع فيها هذا شيء خلاص
اي ثلاثة, يبقى انا يبقى يوم الاثنين ان شاء الله, يبقى يوم الاثنين. نعم اللي عايز يأجل يرفع ايده. طيب خلاص, طيب يبقى النهارده جاي يوم الاثنين باذن الله رب العالمين. اقول قولي هذا, استغفر الله العظيم, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
الحد اللي ذكرنا الاعلى من الاثنين يقام فيه, ان اذا الحدود اجتمع على انسان كذا حد اعلاها القتل يقام عليه اعلى هذه الحدود. طيب كذا الموطوء بشبهة والمكرهة على الزنا فيجب لكل منهما مهر المثل بالوطئ. لذلك لا المطاوعة المرأة اللي تطاوع على هذه الجريمة والعياذ بالله ليس لها شيء, فلا يجب لها المهر لأنه إتلاف بضع برضا مالكه, إذا هي راضية بهذا الشيء فليس لها, فلم يجب له شيء كسائر المتلفان, إلا أن تكون إيه أما ما لم تكن أما, لأن الأما المهر بتاعها ليس لها وإنما هو لسيدها. في هذه الحالة حتى لو مطاوعة يجب لها المهر لسيدها, فيجب لسيدها مهر مثلها على زان بها ولو مطاوعة, لأنها لا تملك بضعها فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة, يتعدد المهر بتعدد الشبهة, يعني عايز يقول إنه إذا الإنسان وطئ المرأة بشبهة ثم وطئ نفس المرأة بشبهة أخرى, يبهن مرة ومرة أخرى على كأنه قال له هذه زوجتك فدخل بها طلعت بشيء, هنا وجب لها المهر بهذا الوصف. هنا قد يرجع بهذا المهر على من خدعه إذا كان في خداع فعلا حقيقي, إذا كان حد خدع في هذا الشيء, لكن ولو كانت هي فيبهن يقصها ولا تأخذ شيئا إذا كان هي التي خدعت. لكن الغرض كعموم أن الإنسان إذا وطئ المرأة بشبهة وجب لها المهر, بعد فترة نوع خدع فوطأها بشبهة أخرى وجب لها مهر آخر عن هذا الوطء, إذا كانت هذه المرأة تعدد الشبهة كأن وطئها ظنها أنها زوجة خديجة ثم وطئها ظانا أنها زوجة زينب ثم وطئها ظانا أنها سرية, إذا تخيلنا هذا الشيء يجب لها ثلاث مهور. وبتعدد المهر أو يتعدد المهر بتعدد الإكراه, كأنه واحد أكره المرأة اغتصبها فوطئها وراح مرة أخرى فاعتدى عليها وأكرهها على ذلك مرتين ثلاثة, بتعدد ذلك يجب بعدد مواطئها يجب لها عدد من المهر بمثل ذلك. فإن اتحدت الشبهة أو الإكراه وتعدد الوطء فمهر واحد, يعني لو فرضنا أن هذا اغتصبها في يوم واحد كذا مرة أكرها لها فعلى ذلك تعدد الوطء فيها فمهر واحد لها. كلامنا هنا لأن بنتكلم في باب النكاح, مكلمش في الحدود, ولا في الحدود حقيقي ان هذا الحد بتاعه يكون اشرعا, لكن ابتداء نقول ان الزاني له حد يقام عليه الحد, ولكن هي بهذا الذي فعل فيها يكون او يجب لها مهر مثلها. طيب يقول لنا بعد كده وعلى من ازال بكارة اجنبية بلا وطء ارش البكارة او ارش البكارة, انسان ازال بكارة امرأة أجنبية كأنه ضربها في عركة أو نحو ذلك فأزال بكارتها, أفزعها قامت وسبت فحدث لها حيضة شديدة أذهبت عنها البكارة, يبقى هنا يجب لها قدر أو قيمة ذلك, بيقول لنا هذا الأرش أرش البكارة. إيه أرش البكارة ده؟ قال السبب في أنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه, طالما الشرع مش مقدر العوض بتاعه يقول لها الأرش اللي هي, فيرجع في أرشه أو فيه إلى أرشه كسائر المتلفات. هيحدد الأرش بإيه بقى؟ هيقول لك إن مهرها هذه إذا كانت بكر مهرها يسوي قد إيه, الآن بعد ما أزال بكارتها مهرها يساوي اللي فرضنا أنها سيد، مهر البيت يساوي 10، مهر السيد يساوي 5، لها ما بين الاثنين، لها ما بين الاثنين، ده اللي يقصده ما بين مهرها بكرا وسيبا. لكن في رواية تانية أن لها حكومة، أي قيل أرشه حكومة. إيه حكومة معناها؟ حكومة إنه تمنها يساوي قد إيه، حصل فيها عيب يقلل قد إيه من التمن، عرفت؟ يبقى هنا كأنه عايز يقول الحكومة زي ما نقول في السلعة، في السلعة، السلعة اللي تمنها معروف يقول لنا قد إيه نقص من تمنها، نقص الربع، نقص الخمس، نقص 10%، يبقى هذا الحاجة اللي معروفة القدر بتاعها مش هقدرها. كأن القرش بقدر التمن صحيح وبقدر التمن وهي فاسدة، وأقول فرق اللي بين الاثنين، هذا في القرش. حكومة لا، أنا مش هحتاج للتقدير، ده التقدير موجود بالشرع أصلا. يعني أقول المرأة هذه قدرها قد إيه، ديت مثلها قد إيه، تساوي 50 جمل، يبقى ديت المرأة 50 جمل. طب هذا أتلف منها قد إيه، يساوي قد إيه، يحدد الأطباء قدر هذا الإتلاف، 1%، 5%، 0.5%، قدر قد إيه، وانضرب في قدر دية مثلها، فيكون فيها الإيه، الحكومة اللي ذكرنا. وكأنه في الأرش بتقدر الثمن الصحيح والثمن المعيب، يبقى ما بين الاثنين هذا الأرش، لأنه في الحكومة الثمن معروف أصلا، ويبقى نسبة الخسارة قد إيه أو نسبة الفساد قد إيه، ويؤخذ بناء على ذلك. يقول: وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان، يعني عايز يقول هو عاقد على المرأة، عاقد عليها، وهو تسبب في أنه أزال بكارتها، حيطلقها قبل الدخول، هو لم يدخل بها، ولكن تسبب في ذلك، أفزعها، خلاها تجري، حصل فيها هذا الشيء، ضربها، حصل هذا الشيء. طيب الآن يجب لها إيه؟ قبل الدخول لها نصف المهر. يقول: لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان، لقوله تعالى: إن طلقتمهن من قبل أن تمسهن، وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة، فليس لها إلا نصف المسمى، وإلا فالمتعة لها، لقوله سبحانه: ومتعهن على الموسى قدره وعلى المقتدر قدرها. إذا هذه إذا كان لها مهر ومهر معتبر، إذا على ذلك لها نصف هذا المهر إذا طلق هذا، إذا حدث. لكن إذا كان المهر غير معتبر رجعنا للأرش بتاعها، مش هيجي المهر بتاعها إلا 5 جنيه ونقول يطلق وقد أفضاها، وبعد كده ما لهاش حاجة كمان إلا هذا الشيء. يبقى ينظر إذا كان المهر شيئا معتبرا يبقى لها نصف مهرها، إذا كان المهر لا قيمة له يبقى يفرض لها أرش الجناية اللي جنى عليها مثلها. لا يصح تزويج من نكاحها فاسد كالنكاح بلا ولي قبل الفرقة بطلاق أو فسخ، يعني عايز الواحدة تزوجت من غير ولي، نكاح حرفي منها ليه، وبعدين حكمنا أن هذا نكاح فاسد، وبعدين الآن عايز تتجوز واحد تاني، نقول لا ما تجوزيش، الحكاية مش سهلة، تجوزت ده وتروح تجوزي ده، لا، أما نأمر الأول أن يطلقها، نأمره أن يطلقها احتياطا في ذلك، لأن البعض يصحح هذا النكاح، خاصة إذا كانت ثيبا، إذا كانت ثيبا هيبقى عند الأحناف أن النكاح بتاعها صحيح، وهيجي في مذهب أحمد قول في ذلك، يبقى على ذلك يؤمر هذا بالتطليق. فإذا رفض أن يطلق طلق عليه الحاكم، طلق عليه الحاكم، أو رفع الأمر القضاء ويطلق عليه القاضي. يبقى لا تتزوج هذه قبل أن يطلق هذا الأول، يبقى لا نكاح قبل الفرقة، لا تتزوج إنسان آخر قبل الفرقة بطلاق أو فسخ، لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، يعني هذا النكاح الأولاني سوغ فيه الاجتهاد وحصل فيه خلاف بين العلماء، فاحتاج إلى إيقاع فرقة، فرقة كالصحيح المختلف فيه بخلاف نكاح الباطل. نكاح الباطل ما فيش خلاف ان هذا باطل، كالذي يتزوج خامسة والذي يرجع المرأة في عدتها ونحو ذلك. إن أباها الزوج فسخها الحاكم، هنا المجوزة نكاح عرفي وعايزة تفارق ان هذا نكاح ليس صحيحا، يبقى هنا الحاكم القاضي ترفع قضية عليه والقاضي يفسخ هذا النكاح الأول لقيامه مقام الممتنع، يعني الحاكم يقوم مقام هذا الزوج الممتنع. يبدأ قوله هنا افهموها لقيامه، أي الحاكم مقام الممتنع من التطليق، مقام الزوج الممتنع. وللزوجة قبل الدخول منع نفسها من زوجها حتى تقبض مهرها الحال مسمى لها كانت أو مفوضة، يعني عايز يقول المرأة قبل ما زوجها يدفع لها المهر، إذا كان مهرا حالا يعني متفقين تسلم المهر يوم كذا ما جابش، فوض امره ان اللي هي مهر وتدفعوا لي كذا، بس ما اتفقناش على انه يكون قد ايه، وده عايز يدخل بيات لا ادفع المهر الاول من حقها ذلك طالما ان المهر حال، سواء هذا الحال مفوض او مسمى فلها ان تمنع نفسها. وحكى ذلك ابن المنذر اجماع، يحكي ذلك المنذر اجماع، يقول للزوجة قبل الدخول منع نفسها من زوجها حتى تقبض مهرها الحال مسمى لها كانت او مفوضة، ولها النفقة زمن منع نفسها لقبضه. اشوف هنا يقول ايه، لها النفقة زمن منع نفسها لقبضه، يعني اتفقوا على المهر وادفع 10,000 ده وقت الدفع ما دفعش حاجة، عايز يدخل بيها طيب تدخل بيها لكن ادفع المهر. هنا هيجي زفاف ويجي لك مش هسلم نفسي لما تدفع المهر. من فترة رفضها أن تسلم نفسها النفقة عليه هو، لأن المنع بسببه هو، يبقى يلزمه أن ينفق عليها لغاية ما يدفع لها مهرها، لأن المنع من قبل الزوج نص عليه الإمام أحمد لا مهرها المؤجل ولو حل. المهر المؤجل فرضنا اتفقوا على مهر تدفع 10,000 جنيه بعد الدخل، المهر مؤخر بعد ذلك، فجاء عند الدخول عايز يدخل لا لا ما يدفع المهر الأول، يقول لا ما اتفقناش على هذا شيء، اتفقنا أن هذا مؤخر وليس معجلا الآن، يبقى يقول لنا لا مهرها المؤجل ولو حل لأنها رضيت بتأخيره، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.